الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنتناول سورة طه بالتأويل والبيان، والله المستعان على حول ولا قوة إلا بالله. سورة طه من الصور المكية، ومن العلماء من يضع حدا للصور المكية فيقول هي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، والمدنية هي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ومنهم من لا يقنع بهذا فيقول إن الصور المكية هي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، سواء نزلت بمكة أو بموطن آخر غير مكة. الصور المدنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سواء نزلت بالمدينة أو بتبوك أو بغير ذلك. فله في ذلك كله حجة. أتعلمون أن الصور المدنية لها سمت، وأن الصور المدنية لها سمت هي الأخرى، وأن الصور المكية تعالج أمور الاعتقاد في غالب الأحوال، وأن الصور المدنية تعالج التشريعات والأحكام في أغلب الأحوال، وسمى سيمة أخرى وملامح أخرى للصور المكية والصور المدنية. صورة طه لم يرد في شأنها بخصوصها في فضلها نظرا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يعمها الفضل الوارد في عموم آية الكتاب العزيز. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا إله إلا قرآن في المراد بقوله تعالى طه. فمن العلماء من يقول إنها من الأحرف المقطعة التي نجل العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هي مدونة من الطاء والهاء، كما بدأت سورة البقرة على سبيل المثال بألف لام ميم، سورة صاد قاف، سورة قاف بقاف، ونحو ذلك. فالقول الأول في المراد بقوله تعالى طه أن أحرف مقطعة بدأت بها تلك السورة الكريمة، كما بدأت ألوان الأسوار بأحرف مقطعة أيضا. والعلم بتلك الأحرف المقطعة موكول إلى الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن طه تحمل اسما من أسماء الله عز وجل، فالبعض يزعم أن بها اسم الله الأعظم، وهذا قول البعض استند له. أما القول الثالث وهو أشهر الأقوال أن طه معناها يا رجل. واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وأورد له شواهدا من لغة العرب. أما القول الرابع فالمراد بطه طئ الأرض بقدميك. قال البعض إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طول القيام يرفع رجلا عن الأرض، فأمر أن يطأ الأرض بقدميه، وهذا لم يثبت به خبر فيما اطلعت عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثم وجه خامس أنه قسم أقسم الله به. أشهر تلك الأقوال، والله سبحانه وتعالى أعلم، أن طه معناها يا رجل، هذا اختيار ابن جرير، وأورد له شواهد من لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أما القول الشائع أن طه من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا أعلم بذلك خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام يفيد هذا المعنى، ولم أقف على كبير متكلم به معتمد من المفسرين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما هنا نافية، أي لم ينزل عليك القرآن كي يكون سببا في شقائك. وما وجه ذلك؟ من الناس من قال إن كفار قريش لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويبكي من الليل ويبكي عند تلاوة القرآن ويطيل كذلك القيام، قالوا إن هذا القرآن نزل على هذا الرجل لشقاء. ومن ثم كانت امرأة أبي لهب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاث: إني أرى شيطانك قد خلاك. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الشقاء الذي زعموه الزاعمون المشركون. وهذا أيضا ليس به سند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجه ثالث: أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يأسى كثيرا ويحزن ويأسف لتخلف قومه عن الإيمان، كان يتأثر تأثرا كبيرا ويحزن حزنا شديدا لتخلف قومه عن الإيمان، يحزن إذ هو يعلم أن مصير المكذبين النار، أن مصير المكذبين الخسران المبين نار لا يموتون فيها ولا يحيون. فكان يحزن كثيرا عليه الصلاة والسلام لتخلف قومه عن الإيمان لما يعلمون من مصيرهم إذا هم ماتوا على الكفر. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وذرفت عيناه الدمع لما استمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتلو قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له النبي: حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. فكان يحزن كثيرا لتخلف قومه عن الإيمان فسر الله سبحانه وتعالى عنه وأذهب الله عنه الأحزان ونهاه عن المبالغة في الحزن. فقال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، أي لعلك مؤلم نفسك بسبب عدم إيمانهم. وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فهذا المعنى الثاني الذي ذكره العلماء حاصله أن ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد كي يكون سببا في شقاء، فلا تشقى ولا تأسى ولا تحزن لكفر من كفر ولعناد من عاند، فإن الهادي هو الله. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى أيضا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله فأمر الهداية ليس بموكول إليك. أما الوجه الثالث الذي يذكره العلماء عند تفسير قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلناه عليك لنحملك ما لا تطيق. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشرع سمحة سهلة، وما جعل علينا في هذا الدين من حرج،
قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فقال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. فقال تعالى أيضا: إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. فقال تعالى: فمن اضطر غير بال ولا عاد فلا إثم عليه. فقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كلها نصوص ترفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتهون على الشخص إذا أكره على فعل محظور أو إذا غلبه أمر. فهذه نصوص رافعة للحرج عن هذه الأمة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية سبع. فتكاليف الدين سهلة وتكاليف الدين يسيرة، وما ولدنا عليه فالله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذه التي ذكرت آيات ينبغي أن يستحضرها إخواننا الذين يفتون الناس، الذين يعظون الناس ويذكرون الناس. عليهم دوما أن يتذكروا النصوص التي بها رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وينزلونها منازلها بغير إسراف ولا تقتير. والمستعان والموفق. رضاه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليكون سببا في شقائك، إلا تذكرة، أي ما أنزلناه إلا تذكرة، أي عظة لمن يخشى. هو نزل تذكرة للجميع، فلماذا قيدت التذكرة هنا بأنها لمن يخشى؟ قال بعض أهل العلم: لما كان المستفيد من التذكرة هم المؤمنون الذين يخشون ربهم قيل ذلك، قيل إلا تذكرة لمن يخشى. وإلا أن القرآن نزل لتنذر به الناس كلهم، لكن لما استفادت منه طائفة وقبلته تلك الطائفة قيل إلا تذكرة لمن يخشى. ونحن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. من قوله تعالى تنزيلا استنبط علماء السنة مسألة العلو. قال: لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فكل الآيات التي على هذه الشاكلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، كل الآيات التي على هذه الشاكلة استدل بها على مسألة العلو. وأيضا مقابلها كل الآيات التي فيها معنى الصعود: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حديث المعراج برسول الله لما عرج به من سماء إلى سماء، حديث عروج روح المؤمن إذا قبضته الملائكة، وكذا روح الكافر إذا صعدت إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء. والآيات التي على هذه الشاكلة. وإن يذكر في هذا الصدد على سبيل التسلية عن نفوس بعض الشيء وهو صحيح، مناقشة دارت بين عالمين من علماء اليمن، القدامى أحدهما معتزلي والآخر سني، فطبق السني يثبت بالأدلة مسألة استواء الرحمن على العرش، والثاني يثبت خلاف، يريد أن يثبت خلاف ما دام إليه. أو أقول إن رجلا من أهل الاعتزال صعد المنبر يقرر مذهبه بنفي مسألة العلو، فعنها ما أورده من استدلالات، فقام له رجل أعرابي فقال: أيها الشيخ، وكان الأعرابي من عمان: ما بالنا إذا دعونا ربنا رفعنا أيدينا إلى أعلى ولم نمدها إلى أسفل. فسكت الرجل ثم قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، الرحمن على العرش استوى. قال الله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى: الرحمن على العرش استوى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى: الرحمن على العرش استوى. أما اسم الرحمن فهو من أسماء الله عز وجل التي اختص بها ربنا نفسه، فلا يسمى أحد أبدا باسم الرحمن. قد بينا أن مسيلمة الكذاب لما تشدق وأطلق على نفسه رحمن اليمامة لم يذكر بعد ذلك إلا وقيل مسيلمة الكذاب، مع أن هناك كذابون آخرون كالأسود الأعزي والمختار بن أبي عبيد الثقفي كلهم كذابون، لكن هذا لصقت به لصوقا أشد لكونه سمى نفسه برحمن اليمامة. فالرحمن من أسماء الله عز وجل التي اختص بها نفسه عز وجل. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض حكما وملكا، وكل شيء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أما الثرى فهو التراب المبتل بالندى، كذا قال أكثر المفسرين. ومن العلماء من قال إن الثرى التراب الذي في باطن الأرض الذي أصابه البلاء. فعموما الثرى هو التراب المبلل بالماء، فسواء قلنا إن الثرى هو التراب الذي على وجه الأرض المبلل بالندى، أو الذي في جوفها المبلل بالندى، أو الطين عموما، فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تحت ذلك كله. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أما السر فما يسره الشخص، أما قوله تعالى وأخفى فمن العلماء من قال هو أخفى من السر، أخفى من السر. بعض العلماء يفسرون في ذلك فيقولون: قد تسر أنت لنفسك بأسرار تعلمها، وأسرار تبالغ في إخفائها حتى إنك تتكاد أن تخفيها عن نفسك، ولا تريد أن تتحدث بها مع أي شخص، حتى إنك لا تريد أن تسترجعها على نفسك، لا تحب أن تذكرها حتى لنفسك. والتي يسميها بعض العلماء ذات الصدور، أي مناسقة للصدور التي لا تفارق الصدور، فربنا يعلمها. ومن أهل العلم من قال: السر ما أسره الإنسان، وأخفى من السر ما الإنسان عامله ولم يعلمه. يعني أنا وأنت سنعمل أعمالا غدا أو بعد غد، أنا وأنت لا نعلمها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. فهذا وجه ثاني ذكره فريق من أهل العلم. وثم وجوه أخرى. تعلمون معشر الإخوة أن المعاني المهمة يتكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل حتى لا تنسى. فعلى سبيل المثال الأمر بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية نراه يتكرر في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وكثير من السور. الأمر بالإحسان إلى الوالدين نراه في سورة البقرة، نراه في سورة النساء، نراه في سورة الأنعام، نراه في سورة الإسراء، نراه في سورة الإكمال، نراه في عدة سور. فالمعاني ذات الأهمية يتكرر ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل. أمر البعث يتكرر ذكره في كتاب الله في عدة سور بأهميته. كذلك من الأمور الهامة التي تتكرر في كتاب الله بسياقات متنوعة، فإن لم تفهم من سياق فهمت من الآخر. من ذلك الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى عالم الغيب والشهادة، وكما قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. تكرر ذكر إن الله خبير، إن الله بصير، إن الله عليم، وذلك كله حتى تعظم عندك مراقبة الله عز وجل، حتى تخشى الله سبحانه وتعالى وتوقن أنه يراقبك في كل وقت وكل حين. فمن ثم يستقيم عمل ويستقيم قول، ولا يصدر منك لغو ولا تصدر منك خائنات أعين إذا كنت توقن بأن الله يراك وتستحضر رؤية الله عز وجل لك، كما في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتتكرر هذه المعاني في سورة بعد سورة وفي آية بعد آية. فكما بينا سابقا أن العمل الصالح ينبثق من معتقد صالح، وأن العمل الفاسد ينبثق من معتقد فاسد. فإذا كنت أنا وأنت نوقن أن الله يرانا أحسننا العمل وأحسننا الصنيع. إنك تستحي من رجل من صريح قوله أن يراك على حالة ليست بطيبة وليست بمرضية، فكيف ظنك برب العالمين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفى ونحو وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. من العلماء من قال إن الحسنى مؤنث كلمة الأحسن، كذا قال بعض أهل العلم. والأسماء الحسنى التي تحمل كل المعاني الطيبة، كل المعاني الحسنة، كل المعاني الجميلة. أورد العلماء أو بعض المفسرين سببا من أسباب النزول ضعيف الإسناد، ألا وهو أن أهل الشرك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بالرحمن، أعني سمي ربه الرحمن، أحيانا يقول يا رحمن، أحيانا يقول يا الله، فقالوا محمد ينهانا عن الشرك ويدعو إلى علم الله والرحمن. فقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هنا قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وكم لله من أسماء، كم لله من أسماء. بعض العلماء يقولون إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، كما قد صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إلا أن أهل العلم الذين يحررون المسائل يقولون إن أسماء الله الحسنى لا تنحصر في 99، إنما هناك 99 من أحصاها دخل الجنة، لكن ليست 99 هي كل أسماء الله. واستدلوا لذلك بما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله غمه وهمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهذه الآية تفرض لها محررات ولكن لها مواطن أخرى ومواطن أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ولا بعد للتكلف في تحديد أسماء الله الحسنى، فالاسم الذي ثبت بالنص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا به، وما سوى ذلك فقد نهينا عن التكلف. قال الله لنبيه آمرا أن يقول: وما أنا من المتكلفين. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ كثيرا ما يذكر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بسيرة موسى عليه السلام، لأنها أشبهت سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في جل مراحله. وهل أتاك حديث موسى؟ من العلماء من قال إن كلمة هل بمعنى قد في هذا الموطن على وجه الخصوص. قالوا: هي كقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قالوا: هل في هذا الموطن هل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك حديث موسى؟ قالوا: ونحن ذلك أيضا. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، أي قد أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. كذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم بالصواب من ذلك. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا، إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا، متى كانت هذه الرؤيا لتلك النار؟ كانت هذه الرؤيا لتلك النار لما فارق هذا النبي الكريم الكريم، لما فارق بلاد مدين وقضى أتم الأجلين وأوفى الأجلين 10 سنوات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما ترك بلاد مدين بعد 10 سنين وقضى العدة والأجل، رجع إلى بلاده مشتاقا لرؤية أهله وقبيلته، راغبا في صلاحهم صلى الله عليه وسلم. انطلق عليه الصلاة والسلام مفارقا بلاد مدين، دخل في سيناء فظل الطريق هنالك في الليل البهيم المظلم والبارد الشديد، ضل الطريق هنالك وما أهله. أما الأهل فتطلق كما بينا من قبل على الزوجة، وأحيانا تطلق الأهل على الزوجة والأولاد، وأحيانا تطلق الأهل على الأقارب، قد فصلنا ذلك. وأيضا يأتي عند قول الله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت كثيرة. قال الله تعالى: إذ رأى نارا فلما ضل الطريق صلى الله عليه وسلم هنالك في الليل شديد البرد شديد الظلام، ومع شدة البرد وشدة الظلام شدة خوف وتيه في الطريق، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا. أي طلب من أهله الانتظار. أخذ منها بعض العلماء أن الرجل لا ينبغي أن يعرض أهله لمن يظن أن فيه خطر، لمن يظن أن فيه خطر. قالوا: ولذا لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور، وفي بعض الروايات جهاد كن الحج والعمر، لكن الأثبت والأصح لكن أفضل الجهاد، أفضل الجهاد حج مبرور. فالشاهد من ذلك أن الرجل لا ينبغي أن يعرض أهله لمواطن يظن فيها الخطر، بل يتقدم هو لدفع ذلك الذي قد يظن أنه خطر. قال: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست؟ أما قوله آنست فلها معاني. أحيانا كلمة آنست تأتي بمعنى علمت، ومنه: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. أي إن علمتم فيهم رشدا، أي في اليتامى، فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا تأتي بمعنى أبصرتم. إني آنست نارا أي إني أبصرت نارا، وهي مأخوذة مما يجلب الأنس. أذق النار. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. والقبس العود الذي على طرفه نار، فالعود الذي في نهايته نار يسمى القبس. أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار من يهديني السبيل، أجد على النار شخصا صالحا يدلني على الطريق الصحيح. لعلي آتيكم منها بقبس. لما يأتيهم بالقبس في الآية الأخرى؟ أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فالبرد شديد يحتاج إلى تدفئة، البرد شديد يحتاج إلى تدفئة. فقال من ثم: أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. إذن يجوز استخدام الدفايات في فصل الشتاء، وليس هذا بطائن في دين الشخص ولا في مروءته ولا في توكله. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله الذي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة. قد يتعجب متعجب لما نذكر مثل هذه الأمور. نذكرها لأنه ثم أشخاص يطلبون في الاستقامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات ونهى عن الاعتداء، وأمرنا بالاستقامة ونهى عن الطغيان فيها. فقال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تكفر. أي لا تتجاوز الحد في الاستقامة فتخرج عن حد الاعتداء إلى حد الإفراط، إلى حد الإفراط. فكثيرا ما نرى من يحرمون أشياء أحلها الله تبارك وتعالى لهم، ومن ثم يقعون في الزلل، فالمفرط أثيم وكذلك المتسيب أثيم. قال الله تعالى في كتاب الكريم: قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى. من العلماء من استنى من ذلك منقبة لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إن الله ما نادى نبيا من الأنبياء في القرآن إلا باسمه، إلا من نادى نبيا باسمه إلا باسمه، أما نبينا محمد ففي القرآن يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. أما إبراهيم فقال تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح بسلام منا وبركات عليك، يا موسى إني استقيتك عن الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. والله أعلم. قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى، أي فلما وصل موسى إلى هذه النار، لما اقترب من هذه النار نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. هل كان نبي الله موسى يتوقع يوما ما قبل هذه اللحظة أن يكلمه ربه سبحانه وتعالى؟ كلا، بل هو إكرام من الله عز وجل. هل كان موسى عليه الصلاة والسلام إذ جاء ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون إذ أوى إلى الظل قائلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ هل كان يتوقع أن الله سبحانه وتعالى سيكرمه بهذه الكرامة؟ كلا. وهل كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو عند حنيفة السعدية يرضع ثم لما شب قبل أن يصل إلى الأربعين هل كان يظن يوما أنه سيكون سيد ولد آدم؟ كلا. قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فالله يمتن على من يشاء من عباده فلنسأل الله من ثم من واسع فضله ومن عظيم مغفرته ومن جميل إحسانه فالله سبحانه وتعالى كريم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعظم عليه شيء ولعلكم تدركون حديث عجوز بني إسرائيل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أو قال لرجل من أصحابه لما نزل عليه النبي ذات يوم ضيفا فقال له النبي لما أكرم الأعرابي رسول الله قال له النبي يريد رد الجميل تعهدنا ائتنا تعهدنا ائتنا فأتى النبي فسأله النبي بعد أن أكرمه هل لك من حاجة؟ قال أريد ناقة يا رسول الله أحلبها لأهلي. قال عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. قال وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال إن موسى عليه السلام لما أراد الخروج من مصر أراد أن يحمل معه رفاق يوسف صلى الله عليه وسلم فقيل له لن تهتدي إلى رفاق يوسف إلا إذا سألت امرأة عجوزا هي التي تعرف مكانها فأتاها موسى عليه السلام فسألت دلالك على مكان رفاق يوسف قال نعم أظنك ولكن حتى تعطيني سؤلك قال وما سؤلك؟ قالت أكون معك في الجنة فأبى موسى أن يعطيها سؤلها فأبت هي الأخرى أن تدله على ظن يوسف فأوحى الله إليه أن يعطيها سؤلها فأعطاها سؤلها فدلتهم فاستخرجت ظن يوسف فأذاب له الطريق قال البعض كيف ذلك والنبي يقول أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء قال بعض العلماء إن البعض يطلق أحيانا ويراد به كل قال وقد ورد له ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا تحمل رفاتي أي تحمل عظامي أي تحملني والله تعالى أعلم. نرجع إلى التأويل فنقول إن الشخص لا ينبغي أبدا أن ييأس من رحمة الله ولا أن يعجز عن دعاء الله بواسع مغفرة وواسع فضل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سأل أحدكم ربه فليعظم ربه، فإن الله لا يعظم عنه شيء أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. لما يخلع عليه صلى الله عليه وسلم؟ يخلع عليه لأن ربه أراه بذلك. ما سبب هذا الأمر؟ الله أعلم. ويكلم ربه عز وجل وفي رجليه جلد الحمار، كذا قال بعض المفسرين، ورد بذلك خبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال آخرون من أهل العلم، وهو اختيار الطبري رحمه الله، إنه أمر بخلع عليه كي يباشر بقدميه الأرض المباركة والوادي المبارك، فاستل البعض منها تبركه بهذا الوادي المبارك، كذا قال بعض العلماء في هذا المعنى. الله أعلم بالصواب من ذلك كله، إلا أن التعليل واضح في الآية: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طور. وها هنا يثار دوما بحث يتعلق بالصلاة في النعال. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه؟ نعم، قد ثبت من وجوه عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه. سئل أنس كما في الصحيح صحيح البخاري: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم كان يصلي. قال: نعم. ورد في هذا الباب ما يقارب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصدر جمعها شيخنا مؤمن بن هادي رحمه الله تعالى في رسالة له سماها شرعية الصلاة في النعال. ومن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى فليمسحهما ثلاثا وليصلي فيهما. فدل هذا على مشروعية الصلاة في النعال كذلك. ورد في الباب خبر وإن كانت فيه علة: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم وصلوا في نعالهم. وإن كانت في هذا الخبر علة يسيرة، لكن بلا شك ثبتت وصحت الأسانيد بشرعية الصلاة في النعال في الصحاح وفي غيره. قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. المقدس من العلماء من يقول معناها المبارك، ومنهم من يقول معناها المطهر، ومنهم: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها ولا لفقيرها من غنيها. فقولهم لا قدست أي لا طهرت. قال تعالى: إنك بالوادي المقدس، إنك بالوادي المقدس طوى. قال بعض العلماء إن البركات والخيرات تتنزل على عباد الله الصالحين في الأماكن الطيبة، فالأماكن الطيبة محل لنزول الفضائل ومحل لحلول المكارم والهبات والنفحات. فموسى امتن الله عليه بهذا الفضل، امتن الله عليه بالتكريم في أي مكان، في وادي مقدس، في وادي مبارك. وزكريا عليه السلام زكريا عليه السلام أين بشر بيحيى؟ بشر بيحيى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ومريم عليه السلام أين كان يأتيها الرزق الطيب الحلال؟ هل كان يأتيها وهي في سوق؟ كلا، بل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. وأين تتنزل السكينة وتغشى المجالس الرحمات؟ كل ذلك في بيوت الله. فالأماكن الطيبة من ثم ينبغي أن نحرص عليها وأن نبصر فيها من جلوسنا. من الذي يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ هل من اغتال الأسواق كثيرا أم الذي قلبه معلق بالمساجد؟ إن الخيرات والبركات تتنزل في الأماكن الطيبة في بيوت الله. قال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالخيرات لا تتنزل على الناس في ملاعب القرى ولا في سينمات ولا في مسارح ولا في أسواق فيها الفجور والأيمان الكاذبة، إنما في الغالب تتنزل البركات وتحل الخيرات وتتنزل السكينة في الأماكن الطيبة. فلينشدها أهل التقى، لينشدها وليحرص عليها أهل الإيمان. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أما قوله تعالى طوى فللعلماء فيه جملة أقوال. أحد هذه الأقوال أن بعد طوى المبطن، وادي المبطن بالأحجار من جوانبه، دل على هذا المعنى ما ورد في الحديث في حديث الملك أو في حديث ابن عمر في رؤية النار التي هي مطوية كطي البئر. مطوية كطي البئر، ما البئر المطوية؟ إذا قطرت البئر خشي على حافتها من الانهيار، خشي على حافة البئر من الانهيار، فيبطن فتبطن الحوافي بأحجار حتى لا تنهار، كالذي يصنع في الطرق على سبيل المثال، أو الذي يصنع مع الأنهار على الحوافي، تراها مبطنة بأحجار حتى لا تنهار الجسور، فتبطن تسمى حينئذ قد طويت. فهناك آبار مقوية، والتي بطنت جوانبها بالأحجار، وآبار ليست بمطوية، والتي لم تبطن الحوافي منها بالأحجار. فقال بعض العلماء: الوادي المقدس طوى، أي كان الوادي من جوانبه أحجار مبطن بأحجار. كذا قال البعض. قال الآخرون: بل معنى المقدس طوى أي المقرر المطهر المبارك مرتين. حملوا كلمة طوى على التكرير. وقال الفريق الثالث: إن طوى اسم للوادي والله تعالى أعلم. وقال آخرون: بالوادي المقدس طوى أي طأه طأ هذا الوادي بقدميك بلا نعام والله أعلم. إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. فالذي يختاره الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قد يقول متسائل: لماذا اختار الله موسى؟ فنقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نقول مجيبين: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذا لما رأى رجل من الأعراب أتى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على باب مسجدها فنظر، فإذا برجل مهاب عليه علامات النجابة والوقار، عليه علامات النجابة والوقار والسمت الحسن والطول والبعاء والجمال، مع العلم والوجد. نظر إليه الأعرابي مجلا مبجلا قائلا متسائلا: ما من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدرك الأعرابي برأسه إلى الأرض قائلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. وصدق إذ قال الله أعلم حيث يجعل رسالته وأنا اخترتك. فالذي يختاره الله قال نحو ذلك يعقوب لولدي يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فالمختار من اختاره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع لما سيوحى عليك. حث على حسن الاستماع، حث على حسن الانصات، حث على الاستعداد لما سيوحى عليه. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله سبحانه وتعالى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. نفى ربنا الشريك عن نفسه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فأمره أول ما أمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فلا يعبد رب إلا الله، لا يعبد المسيح ولا يعبد الوزير ولا يعبد البدوي الوزن ولا يعبد الملك ولا ملك ولا إنس ولا جن ولا نبي ولا شخص. إنما العبادة لله. من أعطى شيئا منها لغيري فقد أشرك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا أصل الأصول. وبه تكلم المسيح عيسى في مهد إني عبد الله. هكذا تكلم في المهد إني عبد الله. هذا الأصل الذي جاء فيه الرسل كلهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرب هو الذي يعبد وحده لا شريك له. وهذا الذي نفارق فيه نحن المسلمون غيرنا من أهل الملل الكافرة. فنحن المسلمون نعبد ربا واحدا إلها واحدا ننفي عنه الشريك، ننفي عنه الصاحبة، ننفي عنه الولد، ننفي عنه المثيل سبحانه وتعالى. وغيرنا من أهل الكفر يجعلون لله الجد والشريك والمثيل والشبيع والصاحبة والولد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأصل أصول توحيد الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ثم حث على أفضل الأعمال بعد التوحيد، حث على أفضل الأعمال وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري أقوال لأهل العلم في قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. أحدها وأقم الصلاة إذا فاتتك إذا ذكرتها. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها قيمتها. ثم تلا وأقم الصلاة لذكري. فهذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني وأقم الصلاة لتذكرني فيها. فالصلاة إذن محل لذكر الله عز وجل. وأقم الصلاة لتذكرني فيها. أما المعنى الثالث وأقم الصلاة لذكري أي وأقم الصلاة لتحظى بذكري لك. فإنك إذا ذكرتني في صلاتك ذكرتك، إذا ذكرتني في نفسي في نفسك ذكرتك في نفسي، إذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه. فالمعنى الثالث وأقم الصلاة لتحظى بذكري كما في الآية الكريمة اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله للعبد ذكر ربا أكبر من ذكر العبد لربه. فهذا الوجه الثالث في تأويل قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وكلها معان صحيحة، وكلها معان ثوابت ولا جملة شواهد. وأقم الصلاة لذكري هنا يثير البعض مسألة قضاء الفوائد ومسألة قضاء الفوائد عن عمد. إذا ترك الشخص صلوات ثم تاب وأناب عند الأئمة الأربعة بجل مذاهبه بجل أتباعهم أن الصلوات التي تركت عمد تعاد، هذا رأي الأئمة الأربعة وجل مذاهبه. ومن أدلتهم دين الله أحق أن يقضى. أما الذين داروا من المتأخرين أو قريبا من المتأخرين إلى عدم القضاء ابتداء من أبي محمد بن حزم في بعض أقواله، ثم امتدادا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يرحمه الله جميعا، ثم بعض المعاصرين إلى أنها لا تقضى، فما أتوا بكبير دليل على عدم القضاء. قد علموا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وعلموا أن النبي قال دين الله أحق أن يقضى، وغاية ما أوردوه أن النبي قال من ناب عن صلاة أو نسيها فصلاتها حماقها، وهذا ليس بدليل مانع أبدا من إعادة الفوائد لمن أمعن النظر ودقق، بل هو إلى إعادتها أقرب، بل هو إلى إعادتها أقرب. ونحن كما نعلم عن عالمنا ابن القيم رحمه الله أنه طويل النفس في نصرة ما يذهب إليه من آراء، ولما كان كتابه ومرجع الكثيرين في هذا الباب فقد تقلدوه دون روية ودون نظر إلى أقوال غيره من السلف، فمن أراد قولا تقر به العين فليرجع أيضا إلى كلام سلفه الأولين كابن عبد البر يرحمه الله وكالنووي في المجموع وغيرهم، فجمهور العلماء على الإعادة كما لا يخفى عليكم. ثم إنا نوجه نصيحة لإخواننا ولأنفسنا قبلهم ألا نقتصر في قراءتنا على كتب علمائنا المعاصرين فحسب، بل كتب علمائنا الأولين كالإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد وآراء الأحناف في كتبهم، كل هذه ينبغي أن تراجع لمن أراد رسوخا في العلم. أما الذي يستعجل ويقرأ كتبا لعلماء أفراد المعاصرين ويقض الطرف عن أقوال علمائه الأولين نراه يقرأ خيرا كثيرا فضلا. نرجع إلى التأويل، إنني قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. جمل العلماء في تفسير قوله تعالى أكاد أخفيها أكاد أبالغ في إخفائها حتى عن نفسي كذا، ذكر القرطبي ذكر الطبري عازيا هذا القول لأكثر العلماء، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هنا يقول بعض العلماء إنه ثم جملة كما يسميها معاصرون بالجملة الاعتراضية، فالمعنى إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، أي أن مجيء الساعة كي تجزى كل نفس بما تسعى، تعطى الأنفس التي عملت صالحا جزاء حسنا على حسن صنيعها، وتجزى الأنفس الخبيثة السيئة الماكرة بالذي اقترفت والذي اكتسبت. قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قل إن كلمة أكاد أخفيها كالجملة الاعتراضية، فالمعنى إن الساعة آتية آتية لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. أما إخفاؤها فله أدلة عدة، من يسأل عنها بأعلم من السائل، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون، وكما قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وأيضا كإيراد آخر لبعض الجمل التي تكون اعتراضية أو تكون اعتراضية فتفهم الآية على غير وجودها، قوله تبارك وتعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. فقد يفهم البعض أن تفسير السجين بالكتاب مرقوم، وهذا ليس بصحيح. إنما المعنى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب مرقوم. قوله تعالى الذي دخل في ثنايا الآيات وما أدراك ما سجين لبيان عظيم قدر النار او عظيم عذابها عياذا بالمؤمن. فالمعنى كلا ان كتاب الفجار كتاب مرقوم، اي كتاب مكتوب موضوع في سجين وما ادراك ما سجين، اي شأن عظيم. ونحن في الايات التي بعدها كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. قد يفهم شخص أن الكتاب أن العليين تفسيرها كتاب مرقوم، وهذا خطأ. وإنما المعنى كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم موضوع في عليين وما أدراك ما عليون إن شأنها العظيم، هذا المعنى ظهر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصرفنك عنها، لا يصرفنك أيها المؤمن عن الساعة، لا يصرفنك أيها الكريم عن الساعة، لا يصرفنك أيها النبي عن الساعة، لا يصرفنكم أيها المؤمنون عن الساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه. فماذا يأن بنا إذا نحن صرفنا عن العلم بالساعة وصرفنا عن العمل لها؟ قال تعالى فتربى أي فتهلك. إذا الآية حذرتنا من اتباع من لا يؤمنون بالساعة، من اتباع من يصرفوننا عنها، فلا يصرفنك عنها أيها المؤمن، لا يصرفنك أيها المؤمن عن الساعة وعن العمل لها شخص كافر لا يؤمن بها. فأفادت الآية الكريمة أن أهل الكفر الذين لا يؤمنون بالله يصرفوننا عن الساعة وعن العمل لها، فإن اتبعناهم تردينا في الجحيم والعياذ بالله. ولذا قدمنا غاية التحذير من اتباع سبيل المسلمين، من اتباع سبيل المسرفين، من اتباع سبيل أهل الكفر أجمعين. حذرنا من اتباع الطريقين، وما أحسن وما أجمل ما ذكره ربنا سبحانه في مثل هذا الصدد في تفسير سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أهل الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة يكلم إخوانه فيها. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي في الدنيا صاحب. وقرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئنك لمن المصدقين، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. كان لي قرين يصرفني عن الآخرة ويشككني فيها، يشككني في الآخرة، يقول: أئنا لمدينون، أي مجزيون بأعمالنا. فحينئذ يطلق ربنا سبحانه المؤمن على هذا الكافر، والكافر يصلى جهنم، والكافر في وسط النار. قال تعالى: فاطلع، أي فنظر المؤمن إلى وسط النار فرآه، أي فرأى قرينه الذي كان يضله، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. قال: تالله، أي والله، إن كدت لتردين، إن كدت أن تهلكني بتشكيكي في البعث وتشكيكي في الآخرة إن كدت لتدين ولولا نعمة ربي لكنت من المقتدين، أي ولولا فضل الله علي لكنت معك في هذا الأداء. هنا يقول ربنا إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، لا يصرفنك أيها المؤمن عن الساعة وعن العمل لها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أي فتهلك أو تسقط في الجحيم. أعاذنا الله وإياكم من النار وأورثنا الله وإياكم واسع الجنان وفسيحا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبعض إخوانكم جزاهم الله خيرا يذكرونكم بالدعاء لأخيكم الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله إذ هو مريض مرضا شديدا، وللأخ محمد المشتول إذ هو مريض بالسرطان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فلنجتهد بالدعاء لهما بظاهر الغيب هو أفضل، وأيضا نعمم الدعاء ولا نحجر واسعا، فنسأل الله أن يشفيهما وأمراض المسلمين. اللهم آمين. يقول السائل: أخر على القبر ليقبل قدر أمي، ولكن أحيانا أكون في وضع سجود، فهل في هذا الإشكال؟ لا تسجد إلا لله. إذا كان سيؤول بك التقبيل إلى أن تكون من الساجدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من هذا من حقي عليه. فمسألة التقبيل قدم الأم لا أعلم أن أصحاب رسول الله كثير صنيع مثل هذا، ولم أكن أقف على أنهم كانوا يقدمون قدر الأمهات. أما حديث إلزمها بأن الجنة عند رجليها، فهذا الحديث بغض النظر عن علة طفيفة فيه، ولو هناك لفظ آخر الجنة تحت أقدام الأمهات والرواية والأصح. أما حديث إلزمها بأن الجنة عند رجليها فليس المراد أنك تقبل رجليها مثل أن تقبل الجنة، فتفسير صحابة رسول الله لأحاديث الرسول غير تفسير. فأنا لصنيع لم أره متفشيا ولم أقف على أحد من الصحابة بسبب صحيح كان يصنعه مع أمه، لا أقول إنه بدعة، لكن إن كان يتشابه السجود فالسجود يكون لله سبحانه. وليس معنى الكلام أننا ننتقص حق الأمهات، ولكن ربنا جعل لكل شيء قدر الله. هل يجوز فعل شيء لشخص يفعل شيء يعلم أن والديه لا يرغبان فيه؟ إذا كان الوالدان صالحان ومطلق أمرهما ونهيهما الصلاة فأطع والديك، إذا كان الوالدان مسرفين على أنفسهما فالله يقول: ولا تطيع أمر المسرفين. فلا يطاع إذا أمر بمعصية الله أو معصية رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ النبي قال: إنما الطاعة في المعروف. أما إن كانت الأمور مباحة ومنعك الوالدان منها فاسمع للوالدين وأطع. والله أعلم. يقول: يعمل تاجرا تاجر شرائح إسلامية ومعي شريك، فأنا أسوق البضاعة وشريكي هو صاحب البضاعة. أحيانا أبيع فيعطيني المشتري ثمن الشرائح وزيادة، هل الزيادة أعطيها للشركة أم أختص نفسي بها؟ أعطيها للشركة، نبه صاحبها على ذلك، قل له إن الزبائن يعطونني إكرامية بعد أن يعطيني ثمن الشرائح. إن وافق فالحمد لله، رزق حلال سخره الله لي، وإن لم يوافق فالتحالي حال الحلال خير لك وأفضل لك. وإن كثيرا من الخلطاء يبني بعضهم على بعض، إن هذه الإكرامية ستؤول فيما بعد إلى أنك تبيع لهم الشرائع بسعر مخفض من أجل الإكرامية التي يعطونك إياها لهم.
ما مدى صحة هل هذا حديث أم ليس بحديث؟ ما من يوم ينشق فجر إلا نادى منادي أنا فجر جديد على عملك شهيد، فتزود مني بصالح الأعمال فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لا أعرفه عن رسولنا ولا في الحديث القدسي، إنما هو قول قد يشهد لمعناه، قد يشهد لمعناه شواهد. رجل نذر أن يضحي في أول عيد أطفال يمر عليه في بيته الجديد، وهذا العيد ولم يضحي تعللا بضيق ذات اليد، هل يخرج كفارة الأمان؟ يخرج كفارة، كفارة النذر، كفارة يمين، وإذا وسع الله عليه يضحي فيما بعد. يقول هو تاجر يشتري البضاعة من مصنع، وصاحب المصنع احتاج إلى مبلغ 150,000 جنيه، فطلب مني أن أعطيه هذا المبلغ دفعة واحدة ويشتري بضاعته من المصنع بهذا المبلغ على دفعات متفرقة، في مقابل أنه سيخفض لي بالقطعة 5 جنيهات مقابل هذا القرض. إذا كان قرضا القرض الذي يجر نفعا لا يسوء، لكن هذا لا أترجمه على أنها قرض، إنما أترجمه على أن هذا البيع مقدم قدم فيه الثمن. فالأخ السائل يسأل بالإفراط حتى نصل إلى نتيجة معه إن شاء الله. غسل الجمعة واجب أم مندوب؟ الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب، أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فمن العلماء من قال ليس المراد الوجوب الاصطلاحي الذي عليه الفقهاء الآن، إنما المراد واجب بمعنى حق. قالوا من الصوارف لذلك قول عائشة رضي الله عنها كان الناس في مهنة أنفسهم فكانوا يأتون المسجد ولهم روائع، فقيل لهم لو اكتسبتم، وهذا ثابت صحيح. هناك في الباب حديث لكن في سند ضعف، من اغتسل يوم الجمعة فبيع ونعمت، ومن توضأ من توضأ يوم الجمعة فبيع ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكنه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا السنة. صادف حديث عائشة قيل لهم لو اغتسلتم، وثم حديث آخر من أتى إلى الجمعة أو من طلب ثم أتى إلى الجمعة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحطمه بها خطيئة، فيستمع وأنصت إلى آخر الحديث، وفيه غدر له ما بينه وبين الجمعة التي تليه. هذا الحديث روي بلفظين، من اغتسل ثم أتى الجمعة، ومن توضأ ثم أتى الجمعة. فمن ناحية الترجيح لفظ من اغتسل أصح من لفظ من توضأ، لكن من صحه لفظ توضأ جعله أيضا كالصارف لحديث الجمعة عن الوجوب والله الجمهور على الاستحباب. حديث من رآني في المنام فساواني في اليقظة، هذا في زمن أصحابه، وفي الحديث الآخر إن الشيطان لا يتمثل لي. قد وضع العلماء شرائط لتحقق رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمن أتانا يزعم أنه رأى النبي في منام، قالوا لذلك ضرائب منها أن المخبر الذي جاء يقول أنا رأيت الرسول يجب أن يكون صادقا، لأن الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون الذي قد رأى موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبلغ، فإذا رأى شخصا زنجيا في المنام وقال أنا رسول فليس هذا الرسول. ثانيا الرسول على خلق عظيم، فإذا رأيت في المنام من يسب ويشتم تكلم بالفاظ طبيعي يقول انا رسول الله، يقول ربنا قال عن نبينا وانك لعلى خلق عظيم. هذا القيد الثالث. القيد الرابع الذي يضعه العلماء الا يامره بشيء يخالف الشرع، فاذا جاء لك شخص في النوم وقال انا رسول الله امرك الا تصلي،
نقول لا نستند بالأصول. فهذه الضوابط تتضاعف العلماء في هذا الباب، ومن أراد مزيدا فليرجع إلى شرح حافظ بن حجر رحمة الله عليه في الآية في الفتح، شرح هذه الأحاديث في فتح الباب. هل يجوز تغميض العينين في الصلاة؟ لا أحفظ لتغميض العينين في الصلاة دليلا من الكتاب أو من السنة، بل نبينا عليه الصلاة والسلام ورد عنه ما يفيد أنه كان يفتح العينين، فلما تقدم لما جاء شاة تمر بين يديه وبين القبلة تقدم حتى لسقط بطنه بالقبلة، ففي دليل أنه كان يبصر عليه الصلاة والسلام. كذا عليه الصلاة والسلام لما رأى الجنة والنار في عرض الجدار دليل أنه كان يبصر، كان مفتح العينين. وإذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب بقميصتي هذه وأتوني بأمداجنية أبي جهل فإنها لهتني آلفا عن صلاتي، ما يدل على أنه كان فتح العينين، فهذه أدلة لذلك. بعض المعاصرين بل بعض الأوائل يقولون إن الشخص إذا كان أمامه ما يشغله عن صلاته كعابث يعبث أو ألوان ملونة تصرفه عن الصلاة فرمى استجلابا للخشوع فهو حسن، كذا قال بعض أهل العلم. لكن المأثور عن رسول الله ما قد سمعته، فإذا جوز شخصه لعلة من العلل فله سلف فيها، لكن لا يكون دليلا ولا دأبا. أحيانا نرى مقولات حتى عن ليس عن العلماء المعاصرين بل عن فريق من السلف، نرى أحيانا تصادم النص، فلا نعمل أبدا عن النص الوارد عن رسول الله إلى غيره. فعلى سبيل المثال ونحن نبحث مسألة الاستنجاء، هل الاستنجاء الأفضل بالحجارة أو بالماء أو بمناديل الورقية؟ ترى المناديل الورقية تخزي عند الجمهور هي وما في معناها، لكن كانت المفاضلة بين الأحجار وبين الماء. فورد عن رسول الله من عدة طرق عليه الصلاة والسلام أنه كان يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم، واستنجى أيضا بالأحجار. ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يفعل الاستنجاء بالماء ويقول لا تزال يداي في لدن، يعني إذا باشر مسح مكان الفائض بالماء بيده ما سيصح باليد، فسيتكلف عناء في غرب اليد بعد ذلك. فكان حذيفة يستحب المسح بالأحجار، لكن نحن عن رسول الله ورد أنه كان يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. وردت روايات وإن كان في كل طريق منها مطار، لكن الحقيقة رأى في مجموع طرقها تحسن، ألا وهو نزول قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في أهل قباء، إذ قال لهم النبي ما هذا الثناء عليكم يا أهل قباء، فذكروا أنهم يستنجون بالماء. فهذا دليل على استخدام الماء وعلى فضله على الأحجار. والله في الشاهد قد يرد عن شخص من الأفاضل الكرام رأي، لكن تكون نصوص السنة في اتجاه الآخر، فنحن مع نصوص السنة ولا نعلم عنها. والله يقول يعاني من الكسل الشديد حتى وصل به الكسل إلى عدم أداء صلاة الفجر في وقتها. إنا لله وإنا إليه راجعون وجل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود والله ما تركوها ولكن تركوها حتى انقضى وقتها. ماذا يصنع الأخ لما يحس بضيق في صدره؟ عليك بالاستغفار والتعوذ بالله من الكسل، عليك بالاستغفار الكثير هو سبيل لكل خير، وما أراه حال بينك وبينه إلا ذنوب. فعليك بالاستغفار والتعوذ بالله من العجز والكسل، واجعل التعوذ يغفر لك، فإن النبي كان يتعوذ بالله دوما من العجز والكسل. طيب إلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.